سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه رحلة ماتعة مع برنامج هذه حياتهم.
نصطحب
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
نرافقهم،
نسمع حديثهم،
نعيش واقعهم.
هل لنا أن نتطلع إلى مثل تلك الحياة؟
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
إنهم صفوة،
إنهم رواد،
إنهم أناس
اختارهم الله لصحبة الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم.
هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه حياتهم مع الرعيل الأول، مع الصفوة المختارة من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. معنا اليوم عمرو بن الجموح، شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. عمرو بن الجموح زعيم من زعماء المدينة في الجاهلية، وسيد بني سلمة المسود، وواحد من أجواد المدينة وذوي المرؤات فيها. وقد كان من شأن الأشراف في الجاهلية أن يتخذ كل واحد منهم صنما لنفسه في بيته ليتبرك به عند الغدو والرواح، وليذبح له في المواسم، وليلجأ إليه في الملمات. وكان صنم عمرو بن الجموح يدعى منات، وقد اتخذه من نفس الخشب، وكان شديد الإسراف في رعايته والعناية به وتضميخه بنفائس الطيب. كان عمرو بن الجموح قد جاوز 60 من عمره حين بدأت أشعة الإيمان تغمر بيوت المدينة بيتا فبيتا على يد المبشر الأول سفير الإسلام مصعب بن عمير. فآمن على يديه أولاده الثلاثة معوذ ومعاذ وخلاد وترب لهم يدعى معاذ ابن جبل. وآمنت مع أبنائه الثلاثة أمهم هند، وهؤلاء لا يعرف من أمر إيمانهم أبوهم شيئا. رأت هند زوجة عمرو بن الجموح أن يثرب غلب على أهلها الإسلام، وأنه لم يبق من السادة الأشراف أحد على الشرك سوى زوجها ونفر قليل معه، وكانت تحبه وتجله وتشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار. وكان هو في الوقت نفسه يخشى على أبنائه أن يرتدوا عن دين آبائهم وأجدادهم، الدين الباطل، دين الشرك، وأن يتبعوا هذا الداعية مصعب بن عمير الذي استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس عن دينهم وأن يدخلهم في دين الإسلام. فقال لزوجته: يا هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل، يعني مصعب بن عمير، حتى نرى رأينا فيه. فقالت: سمعا وطاعة، ولكن هل لك أن تسمع من ابنك معاذ ما يرويه عن هذا الرجل مصعب بن عمير؟ فقال: ويحك، وهل صبأ معاذ عن دينه وأنا لا أعلم؟ فأشفقت المرأة الصالحة على الشيخ وقالت: كلا، ولكنه حضر بعض مجالس هذا الداعية مصعب وحفظ شيئا مما يقوله، فقال: ادعوه إلي. فلما حضر بين يديه قال: أسمعني شيئا مما يقوله هذا الرجل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أجمله، أو كل كلامه مثل هذا؟ قال معاذ: نعم، مثل هذا الكلام الذي سمعته، فهل لك أن تبايعه؟ فقومك جميعا قد بايعوه. سكت الشيخ قليلا ثم قال: لست فاعلا حتى أستشير منات، يقصد سنمه، فأنظر ماذا يقول. فقال له الفتى: وما عسى أن يقول منات يا أبتاه، وهو خشب أصم، لا يعقل ولا يسمع ولا يرى ولا ينطق. فقال الشيخ في حدة: قلت لك لن أقطع أمرا دونه. ثم قام الشيخ عمرو بن الجموح إلى منات، وكانوا إذا أرادوا أن يكلموه جعلوا خلفه امرأة عجوزا فتجيب عنه بما يلهمها إياه في زعمهم. ثم وقف أمامه بقامته الممدودة واعتمد على رجله الصحيحة وكان أعرج، فأثنى عليه أطيب الثناء على منات، ثم قال: يا منات، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية الذي وفد علينا من مكة لا يريد أحدا بسوء سواك، وإنما جاءك لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك، فأشر علي. فلم يرد عليه منات شيئا، فقال: لعلك قد غضبت وأنا لم أصنع شيئا يؤذيك بعد، ولكن لا بأس، فسأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب. كان أبناء عمرو بن جموح يعرفون مدى تعلق أبيهم بصنمه منات، وكيف أنه قد غدا مع الزمن قطعة منه، ولكنهم أدركوا أنه بدأت تتزعزع مكانته في قلبه، وأن عليهم أن ينتزعوه من نفسه انتزاعا، فذلك سبيله إلى الإيمان. أدلج أبناء عمرو بن جموح ليلا مع صديقه معاذ بن جبل إلى منات في الليل، وحملوه من مكانه، وذهبوا به إلى حفرة لبني سلمة يرمون فيها أقذارهم، وطرحوه هناك، وعادوا إلى بيوتهم دون أن يعلم بهم أحد. فلما أصبح الشيخ عمرو بن الجموح دلف إلى صنمه ليحييه، فلم يجده، فقال: ويلكم، من عدا على إلهنا هذه الليلة؟ فلم يجبه أحد بشيء، فذهب يبحث عنه في داخل البيت وخارجه، وهو يرغي ويزبد ويتهدد ويتوعد، حتى وجده منكسا على رأسه في الحفرة، فغسله وطهره وطيبه وعاده إلى مكانه، وقال له: أما والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فلما كانت الليلة الثانية عاد الفتية على منات، ففعلوا فيه مثل ما فعلوا بالأمس، فلما أصبح الشيخ التمسه فوجده في الحفرة ملطخا بالأقذار، فأخذه وغسله وطيبه وعاده إلى مكانه. وما زال الفتية يفعلون بالصنم مثل ذلك كل يوم، فلما ضاق بهم ذرعا راح إليه قبل منامه، وأخذ سيفه فعلقه برأسه، وقال له: يا منات، إني والله ما أعلم من يصنع بك هذا الذي ترى، فإن كان فيك خير فادفع الشر عن نفسك، وهذا السيف معك. ثم آوى إلى فراشه. فما إن استيقن الفتية من أن الشيخ قد غطى في نومه حتى هبوا إلى الصنم، فأخذوا السيف من عنقه وذهبوا به خارج المنزل، وقرنوه إلى كلب ميت بحبل، وألقوا بهما في بئر لبني سلمة تسيل إليها الأقذار وتجتمع فيها. فلما استيقظ الشيخ ولم يجد الصنم، خرج يلتمسه، فوجده مكبا على وجهه في البئر مقرونا إلى كلب ميت، وقد سلب منه السيف، فلم يخرجه هذه المرة من الحفرة، وإنما تركه حيث ألقوه، وأنشأ يقول: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ثم ما لبث أن دخل في دين الله، في الإسلام. تذوق عمرو بن جموح من حلاوة الإيمان ما جعله يعظ بنان الندم على كل لحظة قضاها في الشرك، فأقبل على دين الرسول صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه، ووضع نفسه وماله وولده في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما هو إلا قليل حتى كانت معركة أحد، فرأى عمرو بن جموح أبناءه الثلاثة يتجهزون للقاء أعداء الله، ونظر إليهم غادين رائحين كأسد الشرى، وهم يتوهجون شوقا إلى نيل الشهادة والفوز بمرضات الله، فأثار الموقف حميته، وعزم على أن يغدو معهم إلى الجهاد تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الفتية أجمعوا على منع أبيهم مما عزم عليه، فهو شيخ كبير طاعن في السن، وهو إلى ذلك أعرج شديد العرج، وقد كان عذره سبحانه وتعالى في من عذر من أهل العاهات، فقالوا له: يا أبانا، إن الله قد عذرك، فعلى ما تكلف نفسك ما عفاك الله منه. فغضب الشيخ من قولهم أشد الغضب، وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكوهم، فقال: يا نبي الله، إن أبنائي هؤلاء يريدون أن يحبسوني عن هذا الخير وهم يتذرعون بأني أعرج، والله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبنائه: دعوه، لعل الله عز وجل يرزقه الشهادة، فخلوا عنه إذعانا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما إن قرب وقت الخروج حتى ودع عمرو بن الجموح زوجته وداع مفارق لا يعود، ثم اتجه إلى القبلة ورفع كفيه إلى السماء وقال: اللهم ارزقني الشهادة ولا تردني إلى أهلي خائبا. ثم انطلق يحيط به أبناؤه الثلاثة وجموع كبيرة من قومه بني سلمة. ولما حمي وطيس المعركة وتفرق الناس عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، شهد عمرو بن الجموح يمضي في الرعيل الأول ويثب على رجله الصحيحة وثبا وهو يقول: إني لمشتاق إلى الجنة، إني لمشتاق إلى الجنة. وكان وراءه ابنه خلاد، وما زال الشيخ وفتاه يجالدان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر صريعين شهيدين على أرض البطولات، أرض الكفاح، ساحة النضال، ساحة الشهادة في سبيل الله. ليس بين الابن وأبيه في الموت إلا لحظات. وما إن وضعت الحرب أوزارها حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شهداء أحد ليواريهم ترابهم، فقال لأصحابه: خلوهم بدمائهم وجراحهم فأنا الشهيد عليهم. فوضعوا في قبورهم بلا غسل فهم مزكون مطهرون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يكلم أن يجرح في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران والريح كريح المسك. ثم قال: ادفنوا عمرو بن الجموح مع عبد الله بن عمرو الأنصاري، فقد كانا متحابين متصافين في الدنيا. رضي الله عن عمرو بن الجموح وأصحابه من شهداء أحد، ونور لهم في قبورهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. هذا عالم التضحيات، رجل شيخ كبير مسن أعرج يقسم على الله ويسأله أن يطأ بعرجته الجنة ويحضر ليموت فداء للا إله إلا الله محمد رسول الله. سلام عليهم، رضي الله عنهم، رحمهم الله، غفر الله لهم، وإلى لقاء آخر مع هذه حياتهم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كنتم مع هذه حياتهم، إعداد وتقديم الداعية الإسلامي الدكتور عائض القرني، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.